وقال القادانيون ولكن رسول الله وخاتم النبيين أي زينة النبيين مش خاتمهم يعني ما في بعضهم. فما فائدة إيمان القادانيين بالكتاب والسنة وهم يحرفون الكلمة من بعض مواضعه؟ نحن نضرب أمثلة بفرق ضالة بالمية مية، لكن هناك فينا نحن أهل السنة والجماعة مشايخ منتشرون في العالم الإسلامي كله يعطون مثل هذه الفتاوى منحرفة عن الكتاب والسنة لأنهم لا يؤمنون بمنهج السلف الصالح. فنحن لا ندعو إلى كلمة سواء، الكتاب والسنة لا أحد يقول لا، لكن نحن نزيد بناء على الآية التي تفضل بها الأستاذ: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين الأولين. ما قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نولي ما تولى، لكن عطف على الرسول فقال ويتبع غير سبيل المؤمنين. لماذا؟ لأن سبيل المؤمنين هو المنهج الذي نحن نجعله منهجا لفهم الكتاب والسنة، وإلا المفاهيم متعددة. وهذا مثال قديم وعتيق إلى ربها ناظرة، يعني إلى نعيم ربها ناظرة. وهذا مثال جديد: ولكن رسول الله خاتم النبيين، يعني زينة النبي ما آخرهم، في أنبياء بعد الرسول عليه السلام. والأمثلة بين أولئك وهؤلاء بالمئات إلى ما قلنا في الأولو. ما الخلاص يا أستاذي من هذا الانحراف باسم الكتاب والسنة؟ أرجو إلى ما كان عليه السلف الصالح. فنحن ندعو كل دعاة الإسلاميين إلى أن يتفقوا معنا بهذا المنهج، ما دام أنت بتقول كلهم يقولون هكذا صح، لكن نريد عملا، نريد تطبيقا. فإذا اختلفنا في مسألة فنتحاكم الكتاب والسنة، ولا يصير غضب مني عليك ولا غضب منك علي، لأنه نحن متفقين في الأصل، ما أننا مختلفين. فإذا اختلفنا في فهم ما رجعنا إلى التفاسير القديمة، إلى السلف الصالح، فهو الحكم بيننا. وحين يؤمن الدعاة الإسلاميون بهذا المنهج، حينئذ أبشر بنصر الله عز وجل، لأنه يكون بدأنا نحن بنصر الله تبارك وتعالى، الذي هو شرط أساسي في أن نستحق نصر الله عز وجل. فالغرض يا أستاذي هو أن نعرف القواعد الأساسية التي ينبغي أن تقام عليها الدعوة الإسلامية. الأساليب قد تختلف، والصحابة اختلفوا كما قلنا، لكن لم يوجد في الصحابة من يقول إيه ولو كان هيك الرسول قال لكن مذهبي قال كذا، أو شيخي قال كذا، أو أنا هيك وجدت. ما في بالصحابي هكذا. الإمام الشافعي الله يرضى عنه قيل له في مسألة غابت عن ذهني الآن: ماذا تقول في كذا؟ قال
حديث.
ماذا تقول في هذا الحديث؟ قال: أتراني خرجت من الكنيسة وشددت الزنار حتى أقول قولا أخالف فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وين الشوافة اللي بدون الانتساب إلى هذا الإمام؟ إذا قيل لهم قال الله قال رسول الله، مع الأسف أعرض ونأى بجانبه. ليش؟ لأنه إمام ما قال فيه. يا أخي إمامك ما قال، بس في عنا أئمة آخرين، عنا أبو حنيفة، عنا مالك، عنا أحمد، وعنا الأوزاعي، وعنا ابن مهدي، وكثير وكثير جدا. كل واحد منا ما يعرف إلا إماما واحدا، بينما الله أنعم على الأمة المسلمة بأئمة كثيرين وضعوا لهم هذه النصوص من الكتاب والسنة.
وما يسمى العلم قالوا ولكن نحن ما كنا.
هاي المشكلة.
إذا صح الحديث فهو نحن عم بصح الحديث نظل نقول لا 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 نقول أو قول العالم بالمقال.
في ملاحظة مرة كنا أنا والأخ محمد وعلي شاني في نقاش مع من كبار الدعاة الإسلاميين في حلب.
نحن جمعنا اتباع للسنة، فأنتم تصلوا ونحن بانتظاركم.
نعم، ملاحظة. كنا مع كبار الدعاة الإسلاميين في حلب في نقاش في منزل أختي.
نعم.
فجرى نقاش حول السلفية والمذهبية، فمن جملة كلامه قال الشيخ نافع شامي: لو كان باقي على مذهب القديم ولم يتبع المنهج السلفي لكان رئيسا للدعاة الإسلاميين في البلاد العربية بل بالعالم كله لو كان باقي على المذهب القديم. وهو الشيخ عبد الله علوان.
بلاش صمي اسمع.
نعم. شيء أخير أضيفه. أظن الأخ يوافق معنا على أن المسلمين الآن الذل الذي هم فيه ليس سببه روحانيا يعني أشياء حدثت الآن وإنما سببها في التاريخ. فنحن نحسد ما قد مضى
زرع قديما.
زرع قديما. سواء ما هو السبب الذي سبب هذا الانحراف وهذا الذل وهذا الضعف. البعث السياسي لا شك أنه نتيجة للبعث الفكري للبعث العلمي الثقافي. فالحقيقة لا سبب إلا الانحراف عن حقيقة الإسلام فهما وعملا. فكيف يمكن أن نعيد مجد الإسلام وأن نقيم دولة الإسلام التي نحلم التي يجب أن تكون على منهاج النبوة؟ كيف يمكن أن نقيم هذا المجد العظيم على الأسباب أو ما تزال فيه الأسباب التي جعلتنا منحطين وجعلتنا متخلفين وجعلت الأعداء يتحكمون فينا؟ يعني إذا لم نتخلص من الأسباب النصوص التي أدى إلى هذا الضعف وإلى هذا الانهيار فكيف يمكن أن تكون لنا قائمة؟ يعني الواقع إذا يجب البحث عن أسباب المرض هذا المرض العز السياسي ما هو أو
يعني أهل طبعا لكن ما هي أهل
سكن
أيوة خلاله كمقيم طيب بعدين وين السؤال
وأنا لأدى العصر فصليت معه لكن نيت هل تصلي العصر؟
أي طبعا
ماشي
حالي
لازم
تصلي
هناك
استاذ مكان العمل لا يعتبر محل اقامه شو اسمه وضعه كان وضعه مستقر هناك فهو يقابل والا فلا
يعني
احنا ما نقدر يعني نصف الذي لم نشاهده بل الذي لا نحس به صاحب البيت رمى فيه إذا كان هو لا يعتبر نفسه هناك مقيما فهو مسافر يعني رفع رجل يسافر سفرا ويقطع مسافة وآخر معه أحدهما مقيم والآخر مسافر وأنا أضرب لكم مثلا بنفسي فأنا كنت قبل بضع سنين إذا سافرت من دمشق إلى عمان طبعا في سبيل الدعوة أعتبر نفسي مسافرا فأصلي قصرا وأجمع بين الصلاتين ثم كتب الله عز وجل أن زوجت بنتا من بناتي هناك فصرت إذا دعت هناك ولو لي وحدي أعتبر نفسي مقيما لأني أشعر بأنه أنا في بيتي ولا حياة في الدين يعني إنسان لو احتاج يغتسل مثلا في الليل ولو انه انا لا يقع لي ذلك فما في عندي اي حرج بنتي ما في على غريب بينما ليس كذلك الاخت والاقارب الاخرون يسافر معي هذا تمام القضيه تصويرها يسافر معي ابني فهو ينزل في بيت اخته التي هي بنتي فهو مسافر ومقيم يعني مش مطمئن هو لا يجد الاطمئناء عن شهره كما اجده انا وهكذا ففي مساله الجمع والقصر او بالاحرى السفر والحكم انه مسافر او في حكم مسافر او في حكم مقيم المساله فيها ملاحظات لا يمكن ان يحس بها من لم يقع فيها فالإنسان لازم يعرف المبادئ العامة التي تجعل المسافر أولى ثم يجتهد في الملابسات التي تحيط به فيحكم هو مفتي ما بغيته ولا مفتي أبدا هو اللي يكون مسافر أو غير مسافر
خرجنا في نزهة مع أهلي ومن الصباح حتى المساء ف فنقصر أم لا؟
أنت أحكم على نفسي. أنا أضرب لك أيضا مثلا. أنا أخرج من بال من دمشق إلى الزبداني أنا وأولادي زوجتي في سيارتي وبقيم هناك 3-4 ساعات وبرجع والمسافة 50-60 كيلومتر صلي صلاة مقيم. لكن رحنا عما قريب مع بعض إخواننا إلى مزيرين
ناحية درعا
فوجدت نفسي مسافرا، لأنه أولا المسافة أبعد، ثانيا في شيء من الاستعداد لا نستعده عادة لما نخرج من دمشق إلى زبداني أو بلدان، وهكذا في القضية نسبية ما هي قضية مادية جامدة، هذا قصر وهذا ليس بقصر، لا نادر جدا أن يكون مثل هذا في مسائل القصر والجمع. طيب قبل ما يتوسع الموضوع تفضل أبو عمار.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كان وقت الحديث قبل الصلاة إلى ثمرة التي أرجو أن نخرج عليها جميعا ونحن متفقون إن شاء الله، وهي أنه لا بد لأي عمل إسلامي إذا أردنا أن يثمر وأن تكون له النتيجة المرجوة من الظفر وإعادة مجد الإسلام وإعادة العزة الإسلامية، لا بد لذلك كله من أن يبنى هذا العمل على أساس صحيح وأن يتلافى فيه أسباب الفساد وأسباب الضعف والانحراف التي أدت بدولة الإسلام الماضية الزاهرة إلى الحضيض وإلى الانحطاط، وذلك هو بأن نعود إلى حقيقة الإسلام فهما كما قال أستاذنا حفظه الله ثم تطبيقا. والذي وكثير من الناس يظنون أن هذه الجموع المسلمة، هذه الجماعات المختلفة، هؤلاء الذين يغشون المساجد بالآلاف والآلاف يظنونهم كلهم مسلمين، وما عليهم إلا أن يتعاونوا فقط. فهذا الكلام يدل على سطحية ويدل على سذاجة ويدل على عدم غوص وعدم عمق في التفكير. كل نهضة لابد أن يسبقها فكر صحيح أو فكر يبين ما هي الغاية وما هي الوسيلة وما هي الطريقة وما هو المنهج الذي يجب أن تسير عليه الأمة. فالفكر هو أول شيء في طريق النهضة، هذا سنة الله في خلقه بالنسبة للأديان الإلهية أو الشرائع الإلهية المتتالية، وبالنسبة للشرائع الأرضية أيضا. فنحن نعرف مثلا مما يفهم المثقفون ويدرسونه في المدارس أنه مثلا الثورة الفرنسية التي خلعت الملكية وحققت فرنسا الحديثة ويزعمون أنها أتت بشيء جديد، الأخوة والمساواة وكذا، ماذا كانت البداية فيها؟ هل أتى حاكم فقط ثم أصلح ما أصلح؟ لا، هم أنفسهم يقولون إنها بدأت بثورة فكرية، قام من مفكريهم قبل الفرنسيين جان جاك روسو، مونتسكيو، فولتير وكذا، نشروا أفكار، نشروا تحضر، نشروا هذه الآراء الإنسانية، الأخوة، حرب الإقطاع، حرب الملكية، تمثلهم للمجتمع الفاضل برأيهم القائم على المساواة والأخوة وما شابه ذلك. هذه الأفكار تفاعلت مع الناس، تبناها مثقفون، تبناها عامة ناس، صارت رأي عام ثم أدت إلى التغيير. هذا بالنسبة لهؤلاء الكفار، فما بالك بنا نحن المسلمين الذين من الله عز وجل علينا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم التي كانت خاتمة الشرائع والتي حققت الأمة التي كانت خير أمة أخرجت للناس. هؤلاء بأفكارهم واستنتاجاتهم وصلوا إلى ذلك، وكل مفكر، كل إنسان يدرس الحضارة وسبيل النهضة يصل إلى هذه النتيجة قبل أن تقوم نهضة سياسية عسكرية اقتصادية. لابد أن تسبقها ثورة فكرية، لابد أن يسبقها حركة فكرية، أفكار يتجمع الناس حولها وتنشئ بينهم هذه الأفكار وحدة فكرية. فهناك من الأشياء التي أرى أنها سبب كبير جدا من أسباب انحطاط المسلمين، أنهم بأفكارهم وأنظارهم وتصوراتهم مشوشة ومعثرة ومتفاوتة ومتناقضة. نحن نشكو من هذا في المجتمع، في المدارس، في الناس. هذا الوضع واقع هو جزاء وفاق وثمرة طبيعية للأوضاع الفكرية والأوضاع الثقافية والعلمية. في المدرسة مثلا يدخل طلاب المسلمين كلهم منذ السنة السادسة من عمرهم يدخلون المدارس إلى أن يتخرجوا من المرحلة الابتدائية، الإعدادية، الثانوية، الجامعية. لا شك أن تصرفاتهم في الحياة مبنية على ما يتلقونه من أفكار، سواء في المدارس أو في البيوت أو في وسائل الثقافة المختلفة من مثل إذاعة وتلفزيون وصحف وكتب. لننظر ما هو الشيء الذي يتلقاه الناس في هذه المؤثرات وهذه الوسائل المختلفة للثقافة. هذه الوسائل هي التي تنشئ هؤلاء الناس، فلننظر ما هي أوضاعها. فترى مثلا في المدرسة إذا أخذت جهاز التعليم، فيه المدرس المسلم، وفيه المدرس الشيوعي، وفيه المدرس القومي، وفيه المدرس الذي أفكاره رأسمالية والذي أفكاره كذا وكذا. هؤلاء يدخل هذا على الصف، فالطالب الواحد يسمع من هذا أشياء تقربه إلى ذاك المنهج، أستاذ آخر يدعوهم إلى شيء مناقض، ثالث يدعوهم إلى شيء ثالث، ورابع وخامس. وإذا أخذنا الدائرة الإسلامية نفسها فنجد واحد يدعوهم إلى الإسلام الذي يرى أن غاية الأمان وأعظم صورة للإسلام هي في اتباع الشيخ الفلاني الذي نحن دعاة الإسلام فيما نزعم نعلم ونعتقد أنه منحرف وأنه ضال وأنه فاسق وأنه عميل وما شابه ذلك. فرجل آخر يدعو أو يبين لهم ويدعوهم إلى الإسلام الذي يمثل فكرا نرى أنه ضلال أيضا منحرف. فهؤلاء الشباب يتلقون هذه الأفكار المختلفة، الأفكار المتناقضة. أيضا في الكتب مثلا في المكاتب وفي المجتمع ترى كتب الضلال وكتب الإيمان. في دائرة الإسلام أيضا ترى هذا يصور ذاك الفهم للإسلام أنه انحراف وأنه كفر، وآخر يصوره بشكل معاكس، وثالث بين بين، ورابع وخامس، وهكذا. الصحف، إذاعة، أحيانا تأتي مثلا مناسبات إسلام وإيمان وكذا، وأحيانا أخرى تأتي فورات أخرى. وسائل الثقافة كلها التي تربي هذه الأجيال والتي تربي هذا المجتمع هي متناقضة، متفاوتة، مختلفة. فكيف يتوقع نجاح ويتوقع تقدم ما دامت أوضاعنا هكذا؟ طبعا حينما نستبعد الأفكار غير الإسلامية نكون قد خطونا خطوة، نقول كل فكر خارج عن الإسلام لا نقبله. لكن أيضا لا يحل هذا المشكلة، لأن بين الأفكار الإسلامية والأفهام الإسلامية من الخلاف ما هو مثله بينها وبين الأفكار غير الإسلامية. فكلنا يعلم أن بعض المسلمين ينظر إلى الآخرين على أنهم كفار، كثيرون يعتقدون في السلفيين مثلا أنهم هؤلاء ضالون وكفار ولا يحبون الرسول، وهؤلاء يبغضون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا وكذا وكذا. فأولا نحن حينما ندعو إلى إصلاح هذه الأوضاع يجب أن ندعو إلى إصلاحها من جذورها، ويجب أن نتلمس الأسباب الحقيقية للانحراف. ثم شيء آخر هو أنه يجب أن نؤمن ونعلم أن العزة وأن النصر إنما هي من عند الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى: وما النصر إلا من عند الله. فهذا النصر الذي هو من عند الله لا يمكن أن يؤتيه الله عز وجل إلا لمن علم عنهم أنهم مخلصون في طلب الحق، وأنهم متمسكون بالسبيل الذي بينه لهم الله تعالى في كتابه، وبينه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، وأنهم مطبقون ذلك، وأنهم يجاهدون أنفسهم لتطبيقه والعمل به، ثم يدعون الناس إلى ذلك. إذا علم الله عز وجل منا هذا فهو الذي ينصرنا بأسباب وبوسائل ربما لا ندريها. يعني أنا أعتقد أننا لو سرنا على المنهج الصحيح فليس بعيدا جدا أن ينشئ الله عز وجل العداوة بين أعدائنا وبين المتسلطين علينا وبين من يستزلنا من الكفار ومن أعداء الإسلام في الداخل والخارج، كما أنشأ الله عز وجل ذلك في الصدر الأول للإسلام حينما كان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه متمسكين بحبل الله المتين. انظروا في غزوة الخندق مثلا، المسلمون ضعاف أقلة، الكفار جمعوا جموعهم، جاءت القبائل والعشائر وقريش واليهود من الداخل ومن الخارج، وكما قال الله عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فماذا كانت النتيجة؟ لأنهم مؤمنون حق الإيمان ومتمسكون بحبل الله حق التمسك، تدخلت قدرة الله مباشرة فأدخل الله الرياح التي زلزلت على المشركين قيامهم وأكفأت قدورهم وأخافتهم وأفزعتهم، فصاروا يجمعون أعتدتهم وأغراضهم ويبغون الضحيل، يريدون أن ينجوا بجلدهم. فليست المسألة بكثرة العدد ولا بحسن العدة، إنما هي بالتمسك بما أمر الله عز وجل. قد يظن البعض هذا الطريق طويل، ولكنه هو الطريق الأوحد الذي يؤسس الحكم الراشد والذي يؤسس الوضع الصحيح الذي سيستمر إلى قرون وقرون. لكن ربما إذا أفلح مثلا الذين لا يوافقون على هذا المنهج، إذا أفلحوا فرضا في أن يقيموا الإسلام كيانا، فأنا واثق أنه لن يدوم طويلا لو فرضنا أنه نجح وأقيم، لأن ما كان على غير أساس المشين سيكون سريعة ضعف وسريعة الاندثار. فهذا المثل مثل غزوة الخندق حينما تدخلت قدرة الله ففرقت جموع الأعداء وضعفتهم وأتاهم الله عز وجل من حيث لم يحتسبوا، ذلك كله لأن الله عز وجل علم منهم الإخلاص وعلم منهم أنهم قد أفرغوا جهدهم، أولا تمسكوا بالحق الذي بينه الله لهم، ثم أفرغوا جهدهم في الاستعداد والعمل بما يرضي الله عز وجل. مثال آخر ذكر الأستاذ حفظه الله مثالا عن المسلمين في غزوة حنين، وهناك مثال آخر في وضع المسلمين في غزوة أحد. المسلمون في غزوة أحد كلنا يعرف أن أول المعركة بدأت بنصر ساحق للمسلمين وولى الكفار الأدبار، وكان من قصتها كما هو معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض المسلمين أن يكونوا على الجبل وهم الغماة، وأمرهم أن لا يبرحوا مكانهم ولو رأوا الأعداء يتخطفونهم بكل جانب ولو حدث ما حدث. ولما انتصر المسلمون وأخذ الذين في الأسفل يجمعون الغنائم ويلحقون بالأعداء، وقد ولى الأعداء الأدبار. الذي حدث أن هؤلاء المسلمون فوق الرماة أدرطهم شيء من طبع الإنسان العادي، الطمع في الدنيا، رأوا أخوانهم يجمعون الغنائم ويجمعون الأموال فالحرص، وجاءتهم الفتاوى السريعة التي دفعها الواقع الهوى أكثر مما دفعها يعني الاجتهاد العلمي الصحيح والإخلاص. فقالوا الرسول عليه الصلاة والسلام أوصانا بأن حتى يتحقق النصر، وقد تحقق، إذا ما في لا حاجة للبقاء هنا. أخوانهم وعظوهم ذكروهم بقول الرسول عليه السلام ألا تذكرون أنه قال كذا وكذا ولو رأيتمونا، فأولوه ويعني تجاوبوا مع أنفسهم ومع حرصهم فنزلوا خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فماذا كانت النتيجة؟ مخالفة أمر واحد دخل يعني صار لهم فيه شبهة سبب هزيمة المسلمين في تلك المعركة، ومعهم المسلمون الذين لم يقصروا ولم يعصوا ولم يخالفوا، سببت أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه قد جرح ووقع وأشيع أنه قتل وأصيب إصابات شديدة، كل ذلك نتيجة لمخالفة أمر واحد من أوامر الله عز وجل. فكيف نتوقع نصرا وننتظر ظفرا ونحن نخالف أمر الله عز وجل في آلاف وآلاف؟ أولا يأمرنا الله عز وجل أن نتفقه في الدين كما يقول عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ثم نحن لا نبالي بذلك أمرا، نقول يكفينا أننا نؤمن بمبادئ الإسلام العامة وكلمة لا إله إلا الله أن يجتمع الناس حولها. أو كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، مفهوم هذا الكلام أن الذي لا يفقه في الدين فليس يريد به خيرا وإنما يريد به شرا. فنحن إذا ذكرنا بعض إخواننا أن نقبل على الفقه في الدين، أن نتعلم وأن نعرف حقيقة الإسلام، لا نهتم بهذا ونعدها من الصغائر، وهذه أمور بسيطة. كما ظهر من حديث الأستاذ وبيّن أكثر من مرة، لا نريد طبعا كما يتوهم البعض أن يكون كل مسلم إماما مجتهدا فقيها عالما، هذا نحن أدرى من غيرنا بأنه غير ممكن، والله عز وجل قد خلق الناس بعقول متفاوتة واستعدادات متباينة، فهذا لا يمكن ولم يطلبه الله عز وجل. لكن الشيء الذي يمكن وهو في مقدورنا وهو حقا أن يقبل من لديه استعداد للعلم والفهم على طلب العلم وعلى معرفة الإسلام الحق، تفقه في كتاب الله، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الفقه في الدين، فهذا بإمكان طائفة، ولو يعني مهما بشرط أن تكون كافية، هذه الطائفة يمكن أن تقبل على هذا، والآخرون أن يكونوا متبعين على هدى، متبعين على بينة، متبعين على نور كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا عرض لهم مسألة أو أمر استفتوا عن حكم الله عز وجل فيها ولم يقنعوا بأن يأخذوا أي فتوى أو أدنى طريق ويقبلون به، هذه دعوة قريبة وسهلة إذا صدقت العزائم وصدقت المقاصد، فلماذا نرفضها ونبتعد عنها؟ لابد قبل أي عمل لابد أن يكون هناك علم سابق له، يعني الإنسان إذا أراد أن يصنع عملا لابد أن يخطط، لابد أن يبين، يعرف ماذا يقصد، ما هو غرضه من هذا، هل هذا الطريق يؤدي إلى هذا الغرض أو لا. فبيان الغرض وبيان الغاية وبيان الطريقة هذا شيء بدهي، فهذه لا تكفي فيها العموميات، لابد من وضع النقاط على الحروف، لابد من التفصيل، لابد من أن تبحث هذه الأمور بحثا علميا مجددا. وكما أيضا سمعنا جميعا المسلمون مختلفون في هذا، في هذه الأسس، هذا المنهج، في كيف نفهم القرآن مختلفون فيه، واحد يقول بالكشف الذي يرفض كل الوسائل العلمية، الكشف هكذا حدثني قلبي عن ربي، فكيف يتفق هذا مع الإنسان الذي لا يؤمن بهذا أصلا ويرى أنه إذا قال فلان بكشف إنما هو من إلحاء الشيطان وليس من إلحاء الرحمن؟ فالمهم والخلاصة أنه لا بد قبل أي عمل إسلامي من العلم الصحيح على ذاك المنهج الرباني الذي علمنا إياه ربنا عز وجل في كتابه الكريم وبينه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الشريفة والتي سمعنا بعضها في مثل قوله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، في مثل قوله عز وجل ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، وفي مثل قوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعد العلم هذا وبعد هذه التصفية لما ران على المسلمين من ثقافات وأفكار خلال العصور، بعد ذلك يأتي العمل، يأتي التطبيق، ثم يأتي بعد ذلك إنشاء الجيل المسلم الذي صارت لديه وحدة فكرية، الوحدة الفكرية تنشئ وحدة شعورية. نحن نشكو الآن من التباغض والتناقض والتخاصم، هذا له فعلا أسباب، فليس هو عبث وليس هو دون سبب. فحينما نجد تنافرا وشحناء وبغضاء لابد أن يكون لذلك أحد سببين.
أرجو الانتباه لتعبيرك بأن بعد العلم يأتي العمل.
مع العلم العمل. الله يجزيكم خير. فأقول حينما أقول إن هناك حينما نشاهد شحناء وبغضاء وخلافا والعواطف متناثرة بين دعاة الإسلام، فهذا لابد أن يكون له أسباب وليس صدفة. هذه الأسباب نوعان، نوع منها بسبب خلاف أفكار، هذا يرى الطريق من هنا ذاك يرى الطريق من هنا، فلهذا يعتقد أن ذاك عمله عبث دون جدوى ضائع، قد يعتقد أنه يهدم ليس طريقه بالصواب، فهذا سبب يجب معالجته ومجابهته بالواقع وبالعلم، بأن ننظر هذا يقول أن منهجي صحيح وهذا يقول منهجي صحيح، فليس يحل الأمر بأن نتجاهل الأمرين تفقوا كذا المجاملات وندعوهم بالوحدة. لا يمكن أن تنشأ محبة ولا أن تنشأ محبة مودة إلا إذا اتفق على أحد المنهجين، فيجب أن يدرس المخلصون هذه الأفكار، هذا المنهج، ما هي أدلته، ما هي مستنداته، فإذا كان صوابا يتفقون جميعا عليه، وإن كان المنهج الآخر فيتفقون عليه. هذا سبب وهو سبب جوهري ويجب أن نأبه له ونهتم به اهتماما كبيرا. السبب الثاني أن يكون الخلاف تنشئه النفوس وتنشئه الأهواء وتنشئه المناصب وحب الزعامات، فهذه لا سبيل إلى الخلاص منها إلا بالتربية الإسلامية وتقوى الله عز وجل، وأن يكون المخلصون هم الذين يعني يقودون المعركة ويقودون الصفوف وينحون جانبا الذين لهم أغراض وأهواء. إذن سببان ينشئان الخلاف، السبب الأول الخلاف الفكري، هذا ليس له علاج إلا بأن تبحث الأفكار التي اختلف فيها بحثا علميا مجردا موضوعيا بكل أمانة وبكل إنصاف، ما بحث عاطفي، بحث بهدوء، مثلا تكون لجان يبحث فيها نختلف في كذا وكذا نسجل نقاط الاختلاف، فهذه تبحث بحثا علميا بالأدلة على منهج الكتاب والسنة والسلف الصالح، ثم يتفق على ما يتوصل إليه نتيجة البحث والمواصلة والمناقشة، طبعا على أن يكون ذلك بهدوء وفي ظلال الأخوة وتحسين الظن، لا أن كل واحد يسيء الظن بالآخر، إذا يقول هذه الفكرة هذه تهدم الإسلام هذه كذا، وإنما يحسن الظن بالآخر ويعتقد أنه ربما يكون أخوه أيضا على حق، ليس الحق محتكرا لدى واحد وإنما لدى يمكن أن يكون لدى غيره. أما السبب الثاني فيجب أن نتصارح، فإذا وجدنا أهواء هي التي تتحكم.
إذا اعتقد احتمال أن يكون أخوه المختلف مع المنه أنه هو المصيب وهو المخطئ، معناها أصبح في شك من الحق الذي يعتقده. وكيف نجمع أو نوحد بين حق يعتقده حقا وبين حق يشك فيه؟
وهذه الأمور التي يختلفون فيها، إذا كان لدى بعضهم نصوص وهي ثابتة ومتأكد عنها طبعا يجب أن يثق أنها هي الحق، لكن يدعو الآخر إلى بحثها ويتلاطف معه ويعرض عليه ما عنده، ويعني من قبيل تحسين الظن والسير خطوات، يعني يقول إذا كان عندك الحق فنحن نتبعه، يعني كما أظن في الآية في إحدى الآيات الكريمة قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، لأن قصد بمثل هذا، يعني حينما نخاطبه يا أخي إذا كان الحق معكم فنحن أول من نتنازل عما ندعو إليه ونسير معكم، فهو من قبيل يعني الفرض، كل منهم يفرض إذا كان الحق معك والله لن نتخلف عنه، وإذا كان مع طرف الآخر وهكذا. لكن لا شك أن من كان معتمدا على أدلة قطعية أدلة ثابتة كالجبال فهذا يعني يؤمن بها عن قناعة، لكن إيمان التعصب هذا الذي ناتج عن تعصب وغير دليل هذا الذي يجب أن نبتعد عنه. المهم هذه يعني خطوات، ونحن نشارك إخواننا جميعا أن هناك الأخطار التي تهدد الإسلام هي ماحقة وخطيرة، ولكن لو علمنا سبيلا آخر لدعونا إليه ولسرنا فيه، لكن ليس هناك إلا بأن نتصارح وأن نتبين السبيل الصحيح، فهذا هو العلاج وليس هناك علاج غيره.
مثل هل اتفقنا نحن واقعنا ما هو واقع مسلمين ان ما نفي عز المسلمين لله او طلاق من المسلمين؟ اتفقنا ان نحن منحرفون، واتفقنا ايضا العوده لا يسقط اخر هذه الامه الا بما صلح به او ادرك، لكن هالدعوه الى الرجوع الى ما كان عليه السلف الصالح دعوه اصبحت غريبه.
صحيح.
ايوه، وليس مستهدفه، والمعارضة كما سمعتم موجودة في كل مكان، الذين يعملون ويصبرون ما أعد الله لهم.
بشر هذه آيات الكتاب بشرت بهذا، إنما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. فحينما يسير المؤمنون على طريق ربهم عز وجل ويتبعون سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويجعلونه مثلهم وقدوتهم وأسوتهم الحسنة، فإن النصر يأتيهم من غير شك.
لكن
كله هذه الغربة
هل غربة
هذه؟ لا، كما قال عليه السلام فطوبى للغربة، إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغربة. غربة لا تفسيران لغوي وشرعي، اللغوي هنيئا له، بالتعبير الشامي العامي نيالهم هؤلاء الغرباء نيالهم، أما التفسير الشرعي وهو الذي ينبغي الاعتماد عليه، لأن الرسول عليه السلام قد فسره بنفسه حين قال في بعض الأحاديث الصحيحة طوبى شجرة في الجنة يمشي الراكب تحت ظلها مئة عام لا يقطعها. طوبى شجرة يمشي الراكب تحتها، أي تحت ظل أغصانها مئة عام لا يقطعها، فهذه الشجرة هي للغرباء، بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الشجرة الطيبة. وفي اعتقادي أنه كما أنه من المهم أن نعرف
ما لهؤلاء الغرباء، يجب أن نعرف، بل هذا أوجب في المعرفة، من هم هؤلاء الغرباء؟ لأني أخشى أن يكون الأمر كما قال الشاعر: وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. قد يظن بعض الناس أن الغرباء هم المتمسكون بدينهم مهما كان هذا الدين صحيحا أو منحرفا، وقد لدفع مثل هذه القدقدة التي يدندن حولها كثير من الناس في بحوثهم وأقوالهم، تسأل السؤال إلا قد يكون كذا وقد يكون كذا، فما أعطاك شيئا مطلقا بأن يقال كذا. فخلاصا منها أرى أنه من الأوجب أن نعرف هؤلاء الغرباء الذين بشرهم سيد الأنبياء بأن لهم طوبى، وقد قال تعالى: طوبى لهم حسن مآب، هي هذه الشجرة. فمن هم هؤلاء الغرباء؟ لقد جاء في وصفهم ثلاث روايات ولا تخالف بينها كما قد يظن البعض، لأنها معاني قد تلتقي في فرد أو أفراد وقد لا تلتقي. الرواية الأولى تقول: قالوا من هم يا رسول الله؟ قال: هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر مما يطيعون. إذا من صفة هؤلاء الغرباء وصفا معنويا، كأولئك الغرباء وصفا ماديا، حينما يهاجر من بلده إلى بلد أخرى لا أحد يعرفه فهو منبوذ من بينهم مهجور. كذلك الغريب الموصوف في هذا الحديث بصفة النبل المعنوي، قال: هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. ولا شك أن الصلاح نوعان، أحدهما فكري والآخر عملي وخلقي. ولقد اعتاد الناس حتى الناس الطيبين الاهتمام بالناحية الثانية من الغرباء، وهو العمل الصالح والخلق الصالح، لكن لا يفكرون أبدا أن الغرابة المثلى والتي صاحبها أحق بأن يكون له طوبى هو الغرابة في العقيدة: من يعصيهم أكثر من يطيعهم. من يعصيهم في عقيدتهم وهي الأس والأصل في الدعوة، ثم في أخلاقهم، ثم في أعمالهم، فهم غرباء في كل شيء في ذلك المجتمع، ولذلك فهم يخالفون ويعصون ولا يطاعون. هذا وصف في الرواية الأولى، ولعله من المناسب أن يذكر هنا بأن لأمثال هؤلاء الغرباء القليلون الصالحون الذين يعيشون في مجتمع كثير وكبير من يعصيهم أكثر مما يطيعهم، لهم أجر 50 شهيدا. وقد قال عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث الصحيحة أنه يكون ناس غرباء في آخر الزمان لهم أجر 50. قالوا: منا يا رسول الله أم منهم؟ قال: لا، منكم لهم أجر 50 من شهداء صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء تفسير ذلك في بعض الأحاديث. وهذا التفسير كأني أشعر بأنه تفسير للقلة، سبب القلة والكثرة. قال: لأنكم تجدون على الحق أنصارا ولا يجدون على الحق أنصارا. هذا منتهى الغربة. الحديث الثاني في وصف هؤلاء الغرباء،
حديث فيه شهيدا ولا بس 50؟
50 منكم.
لا
ما في شهيد. في حديثين المتمسك بسنتي عند تشهد أمتي له 100 أجر شهيد وله أجر شهيد، وكل من الحديثين ضعيف الإسناد، لكن الحديث الذي تلمته عليكم آنفا هو حديث صحيح، هو أجر 50 صحابة
يعملون مثل عمله.
العامل فيها 50 عاملا.
نعم
العامل
منكم. نعم. الحديث الثاني، سئل أيضا الرسول عليه السلام: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. هذه أيضا غربة جلية واضحة، كل الغرباء هذه طبيعتهم، يدعون إلى إحياء السنة وإماتة البدع في وقت انقلبت فيه الحقائق، فصارت السنة بدعة والبدعة سنة. فإذا قيل الناس هذه بدعة قالوا: يا غيرة الله، أنكر الصلاة على رسول، أنكر ذكر الله، أنكر الكرامات، أنكر أنكر، وهو لا ينكر شيئا من الحقائق أبدا، وإنما ينكر أوهاما وأفكارا تبناها الناس على مرور الزمن حتى أصبحت جزءا من العقيدة عندهم، ولذلك يستنكرون أشد الاستنكار على أولئك الغرباء الذين يقولون: هذه هي السنة فعليكم بها، وما أنتم عليه هي البدعة فانتهوا عنها. هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعد. ورواية الثالثة والأخيرة، وهي تنطبق على بعض الناس ليس على كلهم من هؤلاء الغرباء، أنا وهو قول عليه السلام: هم النزاع من القبائل. النزاع جمع نازع، والنازع هو الذي ترك وطنه، يقال فلان نزع من وطنه أي هاجر منه، لكن هجرته من وطنه كانت في سبيل مرضاة ربه عز وجل، وذلك حينما يجد نفسه في مجتمع لا يتمكن فيه من العمل بالسنة والدعوة إليها، فيهاجر كما هاجر المهاجرون الأولون من مكة إلى المدينة ليتمكنوا من قيام الشعائر الإسلامية. والتاريخ لابد أن يعيد نفسه كما يقال، فكذلك يقول الرسول عليه السلام في آخر الزمان أن الغرباء منهم النزاع من القبائل، يتركون بلادهم وأوطانهم إلى بلاد أخرى يتمكنون فيها من القيام بشريعة الإسلام على الوجه الصحيح القائم على الكتاب والسنة. فإذا هؤلاء هم الغرباء، وذلك هو أجر هؤلاء الغرباء، لهم طوبى في الجنة، طوبى لهم وحسنى.
أظن في رواية رابعة: هم الذين يصلحون إذا فسد الناس.
إذا فسد الناس صحيح،
ما المسلمون يصلحون.
نعم،
وهي تربية بالذات، تربية بالسلوك.
نعم، تربية بالنفس.
فبدل
ما في الوطن يستطيع المنزح إليه يكون قائم، يعني يقدر يقول أنه جمع بين إصلاح النفس وإصلاح الغير.
أيوة، هاي ممكن، هاي هلأ في الزمان كبرة
شو ليه؟
ليس هناك دولة حالية الوطن تنفع إليه وتكون قائمة في السنة والنهي النبوي الصحيح حتى كنا ذهبنا إليه.
اي فحسبك ان تكون من النوع الاول والثاني.
الرابع
صار ثاني يعني تتمسك بالسنه وتبلغ بها وتعمل بها وتصلح نفسك على اساسها كما تصلح غيرك بها. لا الذي يسفر على هذا الناس ليس له علاقة بالغرباء وإنما هو قوله عليه السلام المؤمن الذي يخالط الناس ويسفر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يسفر على أذاهم.
هذا يكون شفت النزع
المؤمن. نعم هذا صحيح يرويه الإمام أحمد المستدف في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم.
يعني إلى أن يقول عنه مجنون
سيدي إذا قال عنه مجنون أحسن من يكون عنه كافر ولم يتحمل كذا الكافر.
وما قالوا على محمد مجنون ما قال على رسول الله في هذا حديث صحيح هذا اذكر الله حتى يقوم
بكفتين لأحسن.
هذا حديث منكر وسترونه إن شاء الله قريبا منشورا في المجلد الثاني من سلسلة الحديث الصحيح. اذكر الله حتى يقال مجنون.
هو يذكر الله حتى يقال مجنون.
يروي طبراني حديث لا ندري مدى صحته يقول ان لهذا الدنيا اقبالا واجبارا.
هذا صحيح صحيح جدا في رجل اسمه علي بن يزيد الالهاني وهو متروك يروي عن أبي أمامة. نعم
كان بلي
يعمل لا كان هذا
فمن إقبال لهذا الدين إن لهذا الدين إقبالا وإجبارا. من إقبال هذا الدين أن تفقه القبيلة والقبيلتان والرجل والرجلان. ومن إدباره أن لا تفقه القبيلة والقبيلتان ولا الرجل ولا الرجلان. وإذا تكلما يعني هذا الرجل والرجلان اللذان بقيا يعني على الحق يطردا ويسهجنا وتمر المرأة في الشارع فيرفع الرجل لها كما يرفع نعجة فيقول له صاحبه هل لا أخذها وراء الحائط فهو بمنزلة أبي بكر وعمر فيهم لأنه يقول هذه الكلمة. ثم فمن جاهد وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر في ذلك الوقت له أجر 50 رجلا من الصحابة.
يا أخي هذا بيموت الناس قبل ما يموت هذا المسلمينات الدور إنه اللي بتجاسر لأجل لو يحيى وان يسقين مرة في الطريق إنه يا أخي قدر وراء الخير هذا من أبو بكر عمر يموت الناس هذا في الحديث
وقلت له ولكن ولو قولك هذا الدين على قضاء على حياتك فهل أنت تعتبر شهداء أو تعتبر رفض
الناس نعم
إن كان لم يدخل بهذا اللفظ ففيه
السلام
وبركاته
علي أن تقوم الساعة
مرحبا
في كل عيد الإطالة أن يكون لهذه القلوب إدارة وإقبارة وإذا أقبلت فألقوها أو شلوها إلى واقع وإذا أقبلت فأنزلوها بالخراج.
قال المسؤول عنها في عالم من السلام.
وحديث عن طول في نهايته يقول وإنه كان في بني إسرائيل من يأتي أمه على نية وسيكون في أمة ذلك.
هذا صحيح.
لو كان
لم يمن أن تصير القول حتى لو كان فيه من يأتي أمه على قارعة الطريق لكان فيه من يفعل ذلك. هاي
بالتحليل.
هاي لا.
أبو الأستاذ ذكر في السلسلة الصحيحة أن الأخبار الواردة والتي تبين هذا الانحطاط والتحليل الكفار والمفاسد الهائمة ينبغي أن لا تثبت من المسلمين لأنه قد وردت أحاديث أخرى فيها بيان أن المستقبل الإسلام وذكر طائفة صارخة منها في السلسلة منها قوله صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الأمر قبل الليل والنهار ومنها الحديث الذي فيه إخبار أنه ستفتح روما بعد القسطنطينية وحديث ستكون النبوة فيكم ما شاء الله تقوم إلى أن قال عليه الصلاة والسلام ثم تقوم خلافة على منهاج النبوة. فإذا تذكرنا هذه الغربة وهذا الفساد وهذه الغلبة للكفار فيجب أن لا نفقد الأمل ويجب أن لا نيأس بل نعلم أن هناك مستقبلا مضيئا مشرقا ينتظر المسلمين إذا جدوا وعملوا وأنه قريب منهم جد قريب إذا تمسكوا بالمنهج الصحيح وسلكوا سبيل الله عز وجل المستقيم. فهذه الإشارات تبين أن مستقبل الإسلام وأن النصر له وأن الدنيا كلها ستدخل فيه من أفواجا وأنه سيكون يخضع له كل الدنيا يدخل إلى ما دخل إليه الليل والنهار. ونحن مع تحسسنا وانزعاجنا من هذا الضلال الذي فيه المسلمون نلمح بريقا من النور وأشياء مبشرة بالخير. هذه الضلال المسلمة والزهرات المتفتحة التي تبحث عن الحق أينما كان وتخلص له وتعمل في سبيل الله عز وجل حتى يكون لها نصر إن شاء الله. فهذه دار كما قال الشاعر إن الهلال إذا رأيت نموه أيقنت أن سيصير بدرا كاملا وما ذلك على الله العزيز وعسى الله عز وجل أن يحفظ أهلنا بمشاهدة المستقبل الباهر في الأرض إن شاء الله.
الله يعطينا شيخ من مصندل ذكرت له حديث رواية لا أدري مدى يعني صحته وأن توجد لما قال بعض الصحابة لرجل كان يتناقش معه في الموضوع فقال له يوشك أن تنزل عليك حجارة من السماء. أقول له قال رسول الله تقولون لي قال أبو بكر وعمر. فأنكر عليه سيد مختار في هذا الحديث عندنا في البيت وقال هذا طعن بالصحابة ونحن يجب ألا يبلغ بنا التعصب إلى هذه الدرجة إلى أن نطعن بأصحابه.
وين طعن بالصحابة؟
يعني هنا لما
الطعن الذي زعمه صاحبك أين هو في هذا الحديث؟
أقول لكم قال رسول الله
لكم وين لكم؟
يعني
قال لمين؟
يعني قول الصحابة يخالفون فيه قول النبي هكذا فهم
من الحديث. هو الحديث ليس فيه أن الكلام الذي وجهه عبد الله بن عباس هو صحابة ليس في الرواية هذا التصريح وإنما هذا قاله حينما أمرهم بتمتع الحج إلى العمرة فقيل له بأن أمير المؤمنين نهى عن التمتع الحج إلى العمرة فقال لهم تقول أقول لكم قال رسول الله تقول لهم قال لي عمر. فالشاهد هو لا يخاطب عمر ولا يخاطب الصحابة وإنما يخاطب الأتباع الذين سامح بلغهم نهي عمر عن مثل فعل ف
ثم اتبعوه واحتجوا به وقد عارضهم ابن عباس بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن يتحللوا بالحج إلى العمرة من الحج إلى العمرة. الإشكال من أصل الرواية يعني ليس في الرواية أن ابن عباس خاطب بقوله الصحابة
فهو
خلق
أنه قطر الصحابة
فلنه بعصر
الله
لا شك. بس هو قطر دابر الموضوع أنه الصحابة لم يذكروا، لكن نفرضنا كما قلت فهذا الجواب صحيح. هو المشكلة اليوم في الواقع التي نحن نئن منها ونرجو أن يشاركنا المسلمون الآخرون، أنه إذا قلت أن السنة كذا وكانت هذه السنة مخالفة لمذهب رجل ما فرق وغضب وصاح، ليه؟ أنت عم تخطي الإجماع. طيب التحمس للإمام أهم والتعصب، ولا التعصب للرسول عليه السلام؟ إذا كان التعصب لشخص خالف شخصا يعتبر ذما للآخر، فإذا الذي يتعصب للإمام هو يتعصب ضد الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا اعتبر تمسكنا بالسنة طعنا في الإمام الذي على الأقل فيما بين أيدينا خالف السنة، فلا شك أن تمسكهم بما عليه الإمام يعتبر طعنا من باب أولى في شخص الرسول عليه الصلاة والسلام، والفرق شاسع جدا. هذا الطعن هو الكفر بعينه، وذاك الطعن لو فرضنا أنه طعن فماذا؟ قلنا في الأمر أنه طعن في إمام من أئمة المسلمين، هذا طبعا لا نجيزه، لكن هل هو الكفر؟ طبعا لا، على أنه ليس فيه طعن، وإنما هو التوحيد الخالص الذي يأمر باتباع الرسول دون اتباع سواه من البشر.
ومما ذكر أن الشيخ ناصر وهؤلاء عالما علماء السلفية اختلفوا، الشيخ ناصر وابن باز اختلفوا في موضوع رفع اليدين وعقد اليدين بعد الركوع. فقال يعني هذا شيء حدث
وحدث مثل يعني بين الصحابة، فماذا كان؟ هل تخاصمنا؟ لا، لأنه المبدأ واعي، قال الله قال رسول الله، هو فاهم الحديث على غيره، أنا فاهم قال رسول الله.
فأخبرت عليكم في حديث ابن عمر لسأل سائمة ابن الأشهاد قال أمر حسن الجميل تعاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف هو قد كان أبوك عمر يمنع عمر؟ قال هذا إذا جاء الأمر عن أبي وعن رسول الله الأيمة قال قول رسول الله قال قم علي.
لا أحد إذا فعل ذلك أو قالها لقام القيام عليه، أنا واعد أهل الكاري قل عني
وقام على فعل الفهم.
شوف السلف كيف كانوا صراحة آخر جاء
في وقت الدوران أجاب أمر من الضريق
قم عني.
في صحيح مسلم فسبه سبا قبيحا عبد الله بن عمر عمر ما رأيت سبه مثله قط. سبه شخصا قبيحا ما رأيت سبه مثله
قط. الرواية المؤذن يعني
حديث ابن عباس
بالنسبة للرواية المؤذنة التي كان يلحن في الأذان اللي ابن عمر ينكر عليه ويقول له اغضبت في الله رضي الرواية صحيحة. شوف كيف كان يشرح
هذه المعاني اليوم مبغوضة مهجوعة
مفقودة
مفقودة ومستنكرة أيضا ويعتبر من الشدة. والواقع نحن الذي ينتمي إلى السلف الصالح في عنا 1% من هذا الأسلوب الناصح الصريح، مع ذلك نعتبر متشددين. فلو كان هؤلاء المتخلفون في عهد أولئك السلف فعلا لقالوا عنهم مجانين. هذا ابن عمر أيضا يأتيه رجل يقول إني أحبك في الله، قال أما أنا فشهد علي أني أبغضك في الله. أنا أحبك في الله أبغضك، قال لأنك تلحن في أذانك وتأخذ عليه أجرا. فهذه مصارحة في البغض في الله. اليوم بقى في عنا في الإسلام بغض في الله، إذا بغض أحد منا غيره يبغضه لشخصه لذاته، كذلك الحب في الله لم يبقى له أثر ولا وجود. فإن أحب أحدنا غيره فلمصالح مادية عاجلة أيضا. فهكذا كان السلف يعني.
أما الأولى صحيحة
أيها الأولى
أشعب الله فهذه موجودة سليل على هذا. هذا الجمع كله أحبته الله
يا أستاذ، هذا صحيح لا اسمحني يا أقول. إذا كنت تعني مثل هذا فأيضا كلاهما الأولى والأخرى كلاهما موجودتان، لكن هذا شيء قليل لا يذكر، والعبرة كما تعلم في الغالب حب الله والبغض الله يعني كجمع إسلامي لم يبقى له ذكر. أما في أفراد فلا يخلو الأمر كما قال عليه السلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم حتى يأتي أمر الله.
الشيخ اللي يحب الله يجب أن يقول له إني أحبك في الله.
نعم، لكن الحب لله في الواقع والسائج له ثمن، له ثمن باهظ قدما يدفع.
تعرفه؟
أتدرون ما هو الثمن؟ ثمن الحب لله. يكفينا رشناكم الكلام هذا، نفتح فصل جيم سين جيم.
نعم،
ما هو ثمن الحب لله؟
شيخ
ما تقول؟ ارفع اصبعك بس، خلي عنده جواب يعطينا هذا جواب هذا السؤال. تفضل.
يقول عليه الصلاه والسلام: سبعه يظلهم الله في بدر لا ظل الا بدر، رجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وقفا.
هذا جواب كلام صحيح في نفسه، ولكن ليس جواب للسؤال.
هذا جزاء
أيوه. هذا تعريف للحب لله تقريبا وليس بتعريف كامل. أنا سؤالي: ما هو الثمن الذي ينبغي أن يدفعه المتحابان في الله أحدهما الآخر؟ ولا أعني الأجر الأخروي. وبعبارة أخرى أن هذا سؤال حادث وطارئ، بجوز يكون يعني سؤال قاصر، فبتم بعدل حتى أشوف قاري أن أحسن في السؤال. أريد من السؤال أن أقول: ما هو الدليل العملي على الحب في الله بين اثنين متحابين؟ فقد يكون رجلان متحابين لكن حاببهم شكلي مو حقيقي، فما الدليل على الحب الحقيقي؟ ممكن اسمح لي شوي لشوف لأبعض الذين يساعدون الجواب. تفضل.
الحب الحقيقي
لا لا اسمح يا أخي الضالي لا تستعجل. تفضل.
الحب إليك ما أحبه لنفسك.
هذا صفة الحب أو بعض صفات الحب.
الإخلاص.
تفضل.
قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
هذا جواب بسؤال آخر. جواب
الثاني
بسؤال آخر. تفضل.
الجواب قد يكون الحديث الصحيح.
ابعد عن الأدخلي.
نعم. الحديث الصحيح. ثلاثة من كنا في حلاوة الإيمان.
وجد.
نعم. من ضمنه الذي يتحابى في الله.
يحب رجل.
نعم. حب الإيمان في الله.
هذا ليس جواب. هذا أثر المحبة في الله. ما هو؟ حلاوة يجدها في قلبه.
نعم.
وليس كان السؤال عن أثر الحب في الله. تفضل.
كأنك تريد قوله تعالى
ما لك وما أريد تجاوب عن السؤال.
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
هذا هو الجواب. أحسنت. هذا هو الجواب. شرح هذا إذا كنت أنا أحبك في الله فعلا تابعتك بالنصيحة، كذلك أنت تقابلني بالمثل، ولذلك فهذه المتابعة بالنصيحة قليلة جدا بين المدعين الحب في الله عز وجل. الحب هذا قد يكون في شيء من الإخلاص ولكن ما هو كامل، وذلك لأن كل واحد منا براعي الثاني. إيه من خاف لا يزعل، من خاف لا يشرد، إيه خلي معنا يعيش معنا بآلش بيبي إلى آخره. مو هذا هو الحب لله. ثمنه أن يخلص كل واحد منا الآخر، وذلك بمناصحته، يأمره بالمعروف وينهى عن المنكر دائما وأبدا، فهو له في نصحه أتبع له من ظله. والصورة التي ذكرها الأخ واقع هو أحسن الصور يمكن أن يكون عن ذلك السؤال، ولذلك صح أنه كان من أدب الصحابة حينما يتفرقان أن يقرأ أحدهما الآخر والعصر إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر.
حديث الدين نصيحة أيضاً على شمل.
كيف؟
الدين نصيحة.
شو؟
ما يشمل مع الآية بالنسبة للجواب.
طبعا.
قبول النصيحة أيضاً
جائز للجواب الأول.
حتى الشيخ هذا ولو يؤدي إلى بركة الشخص يعني.
طبعاً هو.
طبعاً
لا. في هذه القضيتين عندنا مبدأ وعندنا الأسلوب والطريقة، مو باسم الحب في الله يجي قال من كثر ما يحبه بيعضله يعني ما يجي يستعمل الشدة معه، لأنه لما يكون في حب فعلا خالص كل ما نصحته كل ما اشتد حبه إياه، والعكس بالعكس تماما، لأنه حب قائم على مصالح أخروية. فكما أن المصالح المادية العاجلة هنا تجمع بين اثنين عاجلا، فأولى وأولى أن تجمع المصالح الأخروية بين اثنين عاجلا وأجلا. طيب يا أستاذ الشيخ نافع ماشي؟
أستاذ بكير
خامسة
يعني
بارك الله فيك. كما قلنا لك اجتماع هنا في حلب، ومن شاء منكم فليتفضل.
يا حلب
مرض المجتمع من حيث الشوائب الداخل المعتقدات العلاج هو تصفية الدين والتربية، لكن مع الواقع اللي عم نعيشه هذا كيف سليم؟
مثلا أنا حتى أصفي الدين يتسني أن أرجع إلى مجموعة مجلدات ومجموعة كتب الكلام، وهذا لا يتسنى إلي مع العمل.
هذا أخي يرجع لبحث سابق مع الأستاذ القاضي الذي كان جالسا هنا، أنه كل واحد كان الجواب أنه في هناك فروض عينية وهناك فروض كفائية، فليس من الواجب العيني على كل فرد من أفراد المسلمين أن يكونوا علماء، لا سيما علماء في كل شيء، في الحديث، في التفسير، في الفقه، في اللغة، في كثير غيره. لكن إذا سمحت، لكن واجب على كل مسلم أن يسعى ليتعرف على ما يجب عليه أن يتعرف عليه. والناس في هذا كما في القرآن الكريم، حيث جعلهم طائفتين: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالآية صريحة بأن المسلمين المخاطبين بهذه الآية اسمان: عالم وغير عالم. فواجب غير العالم أن يسأل العالم، وفي ذلك إيماء من الله عز وجل بأنه لا يجب على كل فرد أن يكون عالما، وإلا لما أقر هذه الحقيقة وهذه القسمة العادلة. على ذلك فنحن نقول لك: لا يجب عليك عينيا أن ترجع وتدرس الإسلام وتنفض الكتب القديمة اللي يسموها الكتب الصفراء، وفي هناك كتب ما هو أصفر من ذلك الكثير إن صح التعبير، حيث هناك كتب مخطوطات رانا عليها الغبار والعتار وعشش عليها العنكبوت، يمكن مضى عليها عشرات إن لم أقل مئات سنين لم يفتح منها الكتاب. نقول: لا يجب عليك هذا، ولكن يجب عليك على الأقل إن لم تكن كما تريد أن تكون أي عالما، فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا حال المشكلة، ولا تؤاخذني لأنه من دعوتنا أن نكون صرحاء مع أخواننا جميعا. أنا أستغرب مثل هذا السؤال الذي أسمعه بمناسبات شتى، فأستنبط من مثله أي هذا السؤال أن هناك تيار عائل شامل بأفكار طائفة كبيرة من الشباب، أن هذول السلفيين بدهم كل فرد من 800 مليون مسلم يكون أبو حنيفة زمانه في الفقه، وبخاري زمانه في الحديث، وسيبوي زمانه في النحو والعربي. لا والله، هذا في المنام ما نراه، وهذا أمر لا يمكن. أنا ما ألومك، بل أقول يجب أن تسأل، لكن أنا أستغرب ما الذي يدفع لهذا السؤال، سوى أنه في فكرنا قائمة وهم، يعني أن هذين السلفيين بدهم كل إنسان. أخي، نحن سلفيين مع الأسف الشديد دائما نتكلم مع أخواننا ومنحثهم مثل الأستاذ زعيد عباس وعلي خشان وغيره: يا أخي تفرغونا للألف، ما في عندنا ناس يعني يرجع إليهم الذين تبنوا المبدأ لفضل عن غيرهم، فنحن ما فينا الأشخاص اللي أنت عم تقول إذن أنا لازم أفعل كذا وكذا. فيجب أن يكون هناك طائفة كما في القرآن الكريم، طائفة يتفقهون في الدين، مش كل الأفراد. لكن التقصير الآن الذي يحصل في الواقع ليس هو أنك لم تدرس الفقه على الوجوه وعلى المذاهب وأدلة كل قول وما أكثر الأقوال، وإنما اللوم إن كان هناك لوم عليك هو أنك قانع إما بما قرأته في المدرسة الابتدائية من شوية معلوماتك سريعة، أو بكلية شريعة مثلا شرقة أو مثلا غربي ما يأخذ فقه متسلسل باب الصلاة مثلا أو الطهارة أو النكاح والطهارة بجميع أحكامه، ولو أخذته تأخذه كمذهب حنفي هو الغالب في هذه البلاد في زمن الخلافة العثمانية، وتوارثنا ذلك إلى عهد قريب، والآن بدأ فيه تمليد شوية فقه حنفي شوية فقه شافعي إلى آخره. هذا إن كان عندك دراسة قنعت بهذا، تسمع صوت جديد الشيخ فلان مثلا في بلدك أو في غير بلدك يقول المسألة الفلانية يجب الأخذ بها لأن الرسول قال كذا وكذا، لا تلقي بذلك مالا، أرجو ما تفهم أنه أنا أعنيك بشخصي، أنا لا مؤاخذة ما سبق أن يعني سمعت بك وعرفته، لكن هذا واقع أكثر شبابنا المسلمين، تسمع أنه العقيدة الفلانية يتبرأ منها الإسلام بل هي وثنية وشرك وضلال، لا تهتم بذلك. وهناك جنس آخر يقول بحث هذه المسائل أمور تفرق الصف، فنستغرب أي صف هذا والمسلمون متفرقون، ليس هناك تفرق أكثر من هذا التفرق الواقع. لذلك فالطريق كما قلنا أن نبدأ بالتصفية والتربية معا، لكن هذا ليس بالواجب على كل إنسان يكون عالم، لكن كما قيل في بعض الآثار عن السلف الصالح كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابعة أتاهم. أكثر الشباب المسلم اليوم الواعي دعك والعامة ما يتفقه بالدين، ما يسأل يعني لا عالم ولا متعلم ولا مستمع، يعني عايش هملا هكذا من حياة
لا يكون يدرستين بالسحن
يعني خمسة
لك يكون عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكون الخامسة تتعلم
أي حاش يعني
متابعة
أكل هذا ليس حديثا. الغرض يا أستاذ فراس القول أن من استطاع أن يحقق فهو واجب يقوم به ويقوم الناس إليه، ومن لم يستطع فسألوا على ذكره كل الله تعالى. هذه عقيدتكم
اليوم. انا في
عدد من عشرات مشاهير سألوا على الذكر
آيتين.
هذا يحتاج الى بحث.
نعم.
وهذه فرصة في الواقع طيبة حين قال تعالى فاسألوا على الذكر، ترى عنا بأهل الذكر يعني اهل الرقص في الذكر؟ طبعا ستقول انت بسرعة لا. اذا بنمشي خطوة ثانية، الأمر السلبي ليس عليك، فلما تخلي جواب عن سؤالي فسأله عن الذكر يعني أهل الرقص في الذكر هم، تقول لي لا أجبت لكن ليس في هذا الجواب عني، إلى أن تقول أهل الذكر هم هؤلاء. من هم؟ تسمع منك أو تسمع مني كما تشاء يعني. فهل تريد أن تجيب أم أجيب أنا؟
طيب. أهل السنة.
أنا بقول أهل الذكر هم أهل القرآن، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وإذا كان أهل الذكر هنا أهل القرآن ولهم هذه الفضيلة التي ذكرها الرسول في الحديث الصحيح هم خاصة الله، فأهل الذكر هم أهل القرآن، لأن الله يقول وأنزلنا إليك الذكر، وقطعا الذكر هنا هو القرآن الكريم، والقرآن يفسر بعضه بعضا كما هو من أصول علم التفسير كما بين ذلك العلماء وبخاصة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة التفسير رسالة له. إذن فأهل الذكر هم أهل القرآن، لكن هل يعني أهل الذكر هم أهل القرآن فقط؟ أي هل يكون العالم بالقرآن فقط هو عالما وهو من الجنس الذي أحال الله الجهالة إليهم في الآية السابقة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أم هناك شيء آخر؟ هناك بلا شك شيء آخر. أجبت أنت بجواب مختصر إن قلت هم أهل السنة، لكن يجب أن نعرف ما الحجة على هذا الكلام أهل السنة. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن هذه الآية لنا فيها دليلان على مسألتين، إحداهما يتعلق بجواب عن السؤال السابق على آل الذكر. قال هنا وأنزلنا إليك الذكر، وفي الآية الأخرى إنا نحن نزلنا الذكر، ففي كل من هذه وهذه المقصود بالذكر قطعا هو القرآن. إذن أخذنا دليلا آخر من هذه الآية على أن أهل الذكر هم أهل القرآن. طيب السنة من أين جئنا بها؟ من تمام الآية السابقة لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن أهل الذكر هم أهل القرآن والسنة، مش القرآن وحده. أنا أعتقد جازما بدون أي شك أو ريب من أراد أن يتمسك بالقرآن وحده ويجعله إسلاما فليس مسلما، لأنه لا يؤمن بالقرآن، والقرآن يأمرنا باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ويصفه بأنه أنزل عليه القرآن يبينه للناس. فإذا أهل الذكر هم الذين يجمعون بين القرآن وبين السنة. لكن هنا ضمير من عندي بيان الحقيقة والواقع. من هم أهل السنة؟ سيقال أهل الحديث، يعني العارفين بالحديث. لكن هل كل أهل الحديث هم أهل السنة؟ جوابي قد يكون فيه شيء من الغرابة. أقول ليس كل أهل الحديث هم أهل السنة، ذلك لما هو معلوم جميع عند الجميع، لكن الناس غافلون عن هذه الحقائق. أن السنة كما قلنا سابقا قد دخل فيها ما ليس منها، وعلماء الحديث من حيث هذه الحقيقة المرة وهي أنه دخل في السنة ما ليس منها طائفتان. طائفة وهي الأغلبية الساحقة من علماء الحديث تروي ما هب ودب، حسب أحدهم أن يقول حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان إلى أن يصل إلى الرسول عليه السلام. وفي هذه السلسلة رجل كما قيل عن بعضهم لو شهد على بقلة لم تقبل شهادته، فما فائدة هذه السلسلة إذا ما انقطعت عند من يشهد على بقلة لم تقبل شهادته؟ هذا شأن أكثر محدثين معروفين، والقليل منهم هم المحدثون النقادون مثل البخاري ومسلم وإمام أحمد يحيى بن معين وغيره. هؤلاء هم أهل الذكر، هذا النوع الثاني هم أهل الذكر. لذلك ونحن ندعو الكتاب والسنة والعمل بالحديث نريد أن نصفي هذا الحديث حتى ما نقدم للناس داء باسم الدواء. تقدم إليه حديث عن رسول الله وهو مفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدمت إليه في الظاهر دواء وهو في الحقيقة داء. وأكثر الأحاديث، أقوى كثير من الأحاديث التي تتداولها الألسنة والخطباء والوعاظ الآخره تدور بين حديث ضعيف وموضوع. إذن واجب من يريد أن يكون من أهل الذكر ليس أن يفهم القرآن فقط بل وأن يدرس السنة. وأصعب العلوم علوم الشريعة كلها دراسة هو علم الحديث لما فيه من طرق وأسانيد وتراجم رجال. منذ عهد قريب وقفت على نقل عن بعض الكتاب الغربيين يقول ويمجد بالمسلمين فيقول أن عند المسلمين علم الجرى والتعديل تفردوا به في عهد التاريخ كله دون الأمم كلها. فعندهم ترجمة والله بعض القرآن أكثر من 40,000 50 لا والله أكثر بكثير ترجمة يقول علمائهم أكثر من 40,000 50,000 ترجمة